أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. مسألة 378. إذا قال آجرتك الدار شهرين أو شهرين بطلت الإجارة، كما تقدم أيضا في كتاب البيع نظير ذلك، حيث قلنا هناك أنه لابد أن يكون المبيع والثمن واضحين، ما يكون هناك ترديد. هنا يوجد ترديد في المنفعة، في المنفعة شهر واحد أو شهرين، صحيح؟ يوجد ترديد، فتبطل الإجارة من جهة وجود الترديد. وأجرك الدار شهرا أو شهرين بعشرة دنانير، وبشهر أو شهرين، هذا الترديد بين شهر أو شهرين يبطل العقد، عقد الإجارة. والنقطة أنه هنا كالبيع، كما أنه في البيع لابد أن تقول أبيعك هذا الكتاب أو ذاك الكتاب بدينار، نقول باطل، لابد أن تعين المبيع. هنا أيضا الكلام هو الكلام. خب، إذا قال أجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت الإجارة. وإذا قال أجرتك كل شهر بدرهم، أجرتك كل شهر بدرهم، صحة الشهر الأول وبطل في غيره. فهمتين؟ عجيب، لماذا هنا يصح في الشهر الأول ويبطل في غيره؟ خب، بالنسبة إلى الشهر الأول وقع الإيجار عليه، أجرتك كل شهر، هذا شهر. خب، الشهور الأخرى لم تقع، يعني الآن هل الشهر الثاني محل الإجارة أو مو محل؟ نسأل هل وقعت الإجارة على المحل الثاني أيضا أو فقط على المحل الأول، عفوا على الشهر الثاني أيضا أو فقط على الشهر الأول. إذا وقعت الإجارة على الشهر الثاني لا يحق لك أن لا تدفع لك الشهر الثاني، إلى أي شهر؟ إلى 100 سنة أو إلى مليون سنة؟ فهمتم المشكلة؟ بالنسبة إلى الشهر الأول واضح. خب، إلى متى تبقى الإجارة؟ لابد أن تعين. لو قال أجرتك خمسة أشهر كل شهرين بدينار، ترجع إلى أنها مدة معينة. هنا لا توجد مدة معينة أكثر من الشهر، القدر الواجب شهر. يقول أجرتك كل شهر بدرهم، صحة الشهر الأول وبطل في غيره. فتكون نقطة البطلان في الغير، نقطة البطلان هي هذه، هي أنه في بالنسبة للشهر الثاني نسأل. أنا الآن أقول للشيخ أن أجرتك كل شهر بدينار أو بدرهم، بالنسبة للشهر الأول وقعت الإجارة، بالنسبة للشهر الثاني أسأل وقعت الإجارة. إذا قلت وقعت الإجارة أقول لك لا يحق لك أن لا تسكن في الدار مثلا ولا تدفع الدرهم، بل لا بد لك أن تدفع الدرهم سواء سكنت أو ما سكنت. أنا أجرتك هذه المنفعة، أنت الآن تملك هذه المنفعة، مكتفيت؟ في حين العرف لا يرى ذلك. خب، وكذا إذا قال أجرتك شهرا بدرهم، فإن زرت بحسابه، شوف، وأجرك هذا الشهر بدرهم، إن زرت عن الشهر فبحساب الشهر، يعني إذا صار شهرين فعن الشهر الثاني أيضا درهم، إن صار ثلاثة شهور فعن الشهر الثالث أيضا درهم، إن صار أربعة شهور فعن الشهر الرابع أيضا درهم، إذا صار شهر ونصف مثلا عن الشهر الأول درهم، الشهر الثاني نصف درهم. فالحساب هذه الكيفية. يقول وكذا إذا قال أجرتك شهرا بدرهم فإن زاد فبحسابه، يعني إذا سكنت أكثر من الشهر أنا يصير زدت أو زدت، يصير تصح التاء للمتكلم وللمخاطب. خب، فإن زدت فبحسابه، الكلام هو الكلام، الكلام هو الكلام. لأنه في الإجارة احنا نشترط عنه شنو؟ في الإجارة نشترط أن تنتقل المنفعة إلى ملك من؟ إلى ملك المستأجر. الحسين؟ خب، هنا أنت تريد أن تنقل المنفعة إلي، أريد أن أنقل المنفعة إليك مثلا. أنا الآن أريد أن أؤجرك هذه الدار، أريد أن أنقل منفعتها إلى ملكك، خب أنقل منفعتها بهذا العقد، كم المدة التي تنتقل إلى ملكك؟ كم من الزمن؟ غير معلوم. استفدتم المشكلة؟ لابد أن تكون المدة معينة. وهذه توجد بعض الإشكاليات في الإيجار، لابد من حلها. هذا إذا كان بعنوان الإيجار. أما إذا كان بعنوان الجعالة، هنا يأتي الحال. أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطي درهما أو كان من قبيل الإباحة بالعوض، أبيح لك سكن الدار يا شيخ عون بشرط أن تعطيني عن كل يوم أو عن كل شهر درهم، أي ما فيها مشكلة. التفت يا أي؟ أبيح لك. يقول أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطي درهما أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا بأس، لأن الإباحة أو الجعالة لا يشرط فيها هذا الشرط، كما في كثير من الحلول تنحل بالجعالة. جعلت لك درهما إن آجرتني في الشهر الأول، وإن آجرتني في الشهر الذي بعده درهم آخر عن الشهر الذي بعده، وهكذا ما في مشكلة. إن أسكنتني في دارك لك درهم. خب، مسألة 379. الإباحة أيضا من نفس الكلام. خب، مسألة 379. إذا قال إن خط هذا الثوب بدرزين فلك درهم، وإن خطه بدرزين فلك درهمان. الدرز هذا يسوون في الزمن في الفترات القديمة، يسوون خط يسوون خطين من الخيوط، الخياط عندما يخيط الثوب تكون في طرفها خيط، أليس كذلك؟ قد يجعله خط وقد يجعله خطين، بحيث تكون تشكيلة، يعني هي كل حركة تشكيلة عادة في الثياب. كانوا يسمون له كثيرا، والخياط كان يسمى درزي، ما أدري يكون يحطوا عليه أو لا التسمية. الآن الظاهر قلل من يسميها درزي. الخياط هو الدرزي في المصطلح البحراني، يقال خياط يعني درزي لأنه يدرز الثوب. نعم، مصدر هكذا يسمى الخياط، درزي، بروح للدرزي وبجي من الدرزي. هذا خب، بدرزين أو بدرزين فلك درهمان، بدرز لك درهم، بدرزين لك درهمان. فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح، وإن قصد الإجارة بطل. استفدتون؟ بالإجارة يبطل، لأنه أنت تستأجر هذا الخياط لأي شيء، تستأجره ليخيط لك. قلنا أنه المفروض ليش يبطل هنا النقطة هي هذه، هي أنه بمقتضى الإجارة أنت تملك شيء، شوف أستأجرك يا شيخ عون لتخيط لي هذا الثوب. الآن بهذا اللفظ بدرز واحد مثلا لتخيط هذا الثوب بدرز واحد، بهذا اللفظ الآن استأجرك لتخيط الثوب بدرز واحد بدرهمين، أعطيك الدرهم وأملك شيء أنا في مقابل الدرهم الذي أعطيتك إياه، سواء أعطيتك الدرهم الآن أو كان الدرهم في الذمة لا فرق، المهم حصل العقد. أنا أملك شيء الآن، ما هو الشيء الذي أملكه؟ أملك منفعتك لمقدار خياطة الثوب درز واحد. استفدتون الآن للنقطة؟ أنا أملك شيء الآن، دخل في ملكي شيء، ولذلك لما دخل في ملكي لذلك إذا تخلف أنت لي حق أن أطالبك بالمثل. كما تأتي الآن نماذج، هذا ضروري أن تعتقد إلى أن المستأجر يملك شيء بالإجارة، يملك المنفعة. أنا أملك منفعة شيخ عون. استفدت الآن؟ طب هذه المنفعة التي أملكها أنا إذا وقع العقد الإجارة مردد بين درج أو درجين، بدرهم أو بدرهمين، طب بعقد الإجارة ماذا أملك أنا؟ استفدتم المشكلة؟ عندما أقول إن خط هذا الثوب بدرهمين فلا عفوا بدرجين فلك درهم، وإن خطه بدرجين فلك درهمين، أنا بهذا العقد أملك عليك أي شيء، أملك منك أن تخيط لي ثوب بدرج واحد، ثوب بدرج واحد أو بدرجين، تبقى مرددة مو واضحة. وضحت الآن النقطة في وين؟ المفروض أني بمقتضى الإيجار أملك شيء. الآن أنت إذا أتيت بهذا اللفظ أملك ماذا بالإيجارة؟ قل لي. لا أملك شيء. أملك شيء مردد بين درز واحد أو درزين. واضحة من الدرز الواحد والدرزين بعد. هذا مثل الشفاف اللي يصير في أسفل الثوب. أو حتى هنا بعض الأحيان تكون كتشكيلة فقط مو شيء آخر. على أي حال. مثلا للقوة للمنظر ما يضر. المراب هو أني أملك شيء أريد أن أملك شيء. مو شرط بدرز هاي مثال وإلا أنت تقدر تطبقه. أستأجرك لتجلد الكتاب. إن جلبته بخياطة فلك دينارين. إن جلبته بدون خياطة فلك دينار. هذا أيضا الإيجار باطلة. ليش؟ لأنها مرددة. متى ما وقع الترديد بطل العقد. لأني لا العقد لا يوضح ما الذي أملكه أنا بهذا العقد. هل أملك تجليد الكتاب بخياطة أو بدون خياطة؟ الكتاب يخيط بعد على أساس لا تنفتح أوراقه. أنا لا بهذا العقد هل أملك عليك أن تخيط لي أن تجلد لي الكتاب مع الخياطة أو بدون الخياطة؟ غير واضح. فهذا العقد باطل من جهة الإلحام فيه. نرجع إلى المطلب. إذا قال إن خط هذا الثوب بدرزين فلك درهم وإن خطه بدرزين فلك درهمان. هنا يقول السيد تارة يقصد الإجارة وتارة يقصد الجعالة. مفتين تارة يقصد الإجارة وتارة يقصد الجعالة. إذا قصد الإجارة فالعقد باطل. الإجارة عاقد. الجعالة مو عاقد. إيقاع. كما سيأتي الآن الفرق الجوهري بين الإجارة والجعالة. حب. إن قصد الإجارة بطل. إن قصد الجعالة صح. يقول فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر من اللفظ من هذا اللفظ يقول عادة هذا يقصد به الجعالة مو الإجارة صح. ما دام أن المقصود هو الجعالة الجعالة لا يضر فيها هذا الترديد لأنه ماكو طرفين. أقول لك إن فعلت كذا فلك كذا وإن فعلت كذا فلك كذا. وإن قصد الإجارة بطل العقد بطلت الإجارة. وكذا إن قال إن خطه هذا اليوم فلك درهم وإن خطه غدا فلك نصف درهم. الملاك هو الملاك. نقول إن قصد الجعالة صح وإن قصد الإجارة بطل. استفدتون؟ هذا في المثال الثاني. أيضا الكلام هو الكلام. إن قصد الإجارة بطل وإن قصد الجعالة صح. في الجعالة يصح. والفارق خب أيها السيد الخوري أنت أقلت الآن روع طولت وعرفت بالصلاح البحارنا وما وضحت لنا الفرق الجوهري بين الجعالة والإجارة. وضح لنا الفرق. يقول والفرق بين الإجارة والجعالة هو أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد. شوف استأجرك يا شيخ عن بعقد إجارة مو جعالة. استأجرك لتخيط ثوبي بدرهمين. بمجرد ما انت قلت قبلت انا الان يمكنني ان الزمك بخياطة الثوب. ما يمكن تقول ما راح اخيط الثوب. ركبت ياي. انا املك شيء الان. انت ورط روحك يوم قلت قبلت. انا الان املك شيء. ما الذي املكه؟ املكه هذا العمل الذي في ذمتك. خب. تستغل ذمة العامل وهو الاجير يعني بالعمل للمستاجر حين العقد. خب قلنا ان الايجار على نحوين. تتذكرون في الدرس السابق قلنا ان الايجار على نحوين ايجار للعين المستاجره وايجار للاجير للعامل. مش لي انا استاجر تارة استاجر شيخ عون ليعمل عملا وتارة استاجر منزل الشيخ عون. مش لي نوعين. الايجار قد تقع على الدار استاجر الدار وتارة تقع الإيجار على نفس الشخص استأجرك أنت لتقوم بهذا العمل. خب يقول تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد. هذا بالنسبة لشن هو؟ بالنسبة للإيجارة. اثنين من نفس الشيء. وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض. ما ذكر المثال الثاني. ما ذكر المثال الثاني بس أنا الآن ذكره. شوف ذكر فقط مثال الأجير. ذكر فقط مثال الأجير. يقول إذا أنا استأجرتك لتقوم بخياطة الثوب فأنا في الواقع أملك عليك ماذا؟ أملك شيئا في ذمتك وهو هذا العمل، وأنت تستحق شيء وهو الدرهم الذي يكون في ذمتك لا بد أن أدفعه لك. خب لو وقع العقد على بيت أستأجر بيتك لمدة شهر بعشرة دنانير مثلا، الكلام هو الكلام. يقال هنا أني بمجرد العقد، إذا قلت أنت قبلت مثلا بمجرد العقد أنا أملك منفعة بيتك لمدة شهر، وأنت تملك شيء في ذمتي وهو العشرة دنانير. تفهمون؟ الكلام هو الكلام. بالإجارة ينتقل شيء كالبيع، كما بنفس عقد البيع ينتقل شيء إلى ملك البائع وشيء إلى ملك المشتري. هنا أيضا إلى ملك المستأجر ينتقل شيء، وإلى ملك المؤجر أو الأجير ينتقل شيء آخر. وضحت الآن النقطة؟ خب. والمسألة والفروق والفوارق بطلان الإيجار الذي مر في هذه المسألة اللي هي مسألة 379 والذي قبلها 378 يعني كلها راجعة إلى هذا الخلل هنا. عرفتونا الآن؟ كلها على الخلل من هنا في هذا المكان، لأن ما الذي ينتقل إلي بالإيجارة؟ بطلت الإيجارة لوجود ترديد، ما الذي انتقل إلي؟ غير معلوم. أنا المستأجر، هل انتقل إلي عمل بدرج واحد، خياطة بدرج واحد أو بدرجين؟ مو واضح. خب يقول وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض. أنا المستأجر تشتغل ذمتي بماذا؟ بالعوض. ولأجل ذلك صارت عقدا، ولأجل ذلك صارت عقدا. خب في الجعالة أيها السيد أخوي الكلام هو الكلام. يقول لا 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 تشتبه، الجعالة من وار آخر، الجعالة ليست بعقد. أنا أقول مثل ما الآن قبل فترة الأمريكان ماذا كانوا يقولون؟ يقولون لمن يأتينا برأس صدام مثلا فله مثلا 25 مليون دولار. شو قالوا؟ لو عشرة ملايين. خب ملايين معينة من الدولارات مثلا، مش دي؟ خب جعالة هذه ما أنت غير ملزم بشيء، ما تعقد بينك يا شيخ أو بينهم. لو قبضت أنت عليه وأرسلته إليهم أعطوك، لأنهم جعلت جعلا لمن يفعل هذا. عرفت؟ أنت غير ملزم هنا. لو قالوا لك نستأجرك لتقبض على صدام بعشرة ملايين دينار فقلت أنت قبلت، هنا أنت تشتغل ذمتك بالقبض عليه. أما إذا قالوا جعلنا لمن يقبض عليه سواء أنت اللي فعلت أو أنا اللي فعلت، الجعالة قد تجعل لعامة الناس وقد تجعل لشخص واحد. جعلت لك أنت إن فعلت كذا كذا، الجعالة توجه على الرحمن حتى إلى شخص واحد، ماكو مشكلة، لا يضر الجعالة، لكن لا تشتغل ذمتك بالشيء. ركزتون الآن في الجعالة؟ هي النقطة المهمة، أن في الجعالة ليست عقد، إيقاع مثل الطلاق. الزوجة قبلت أو ما قبلت في 60، قلنا في الإيقاع طرف واحد، قبلت الزوجة أو لم تقبل الطلاق يحصل. أما في الزواج لا بد من قبول الزوجة لأن الزواج عقد. خب مثل الحبال شيخنا، حبال لكي يحصل الربط في الطرفين طرفي الحبال لا بد أن يقبل الطرفان. أما إذا أراد الاستكاك واحد من الطرفين يكفي ليقتل العاشر. خب على كل حال نرجع إلى الجعالة. يقول وليس ذلك في الجعالة، فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل. إذا عمل العامل هذا العمل، أقول إن خط الثوب بدرهم أو إن خط الثوب بدرج فلك درهم، إذا خط الثوب بدرج فلك درهم. خب أنا الآن لا تشتغل ذمتي بشيء وأنت أيضا لا تشتغل ذمتك بشيء، لكن إذا قمت أنت بالعمل تشتغل ذمتي أنا بدفع المبلغ إليك. خب يكون بعد يقول فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال ذمة العامل بالعمل أبدا. أطلنا واجد، ولأجل ذلك صارت إيقاعا لأنها من طرف واحد، إلزام من طرف واحد في ظرف معين فقط وهو ظرف الإتيان بالعمل. خب هنا أطلنا كثيرا، نحاول نختصر في بعض المسائل، بس النقطة المهم أن تكون النقطة قد اتضحت. وضحت النقطة وجه البطلان. خب لأن هذه النقطة نحتاجها في مسائل أخرى إن شاء الله، وهي أن العامل أن المستأجر يملك شيء بالإجارة. خب مسألة 380 يقول إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يفتح شيئا على عمله. مركز ياي؟ تقول للشخص استأجرك لتقوم بالعمل الفلاني في اليوم الفلاني. انت تقول للطباخ مثلا استأجرك لتطبخ الطعام للمعزين في يوم العاشر من محرم. خب هذا الانسان اتى لك في 29 ذي الحجة وطبخ الطعام او بعد العاشر من محرم طبخ الطعام، لا يستحق شيء، مقيد بكون اليوم هو العاشر من محرم، زمان معين هنا. قد يقال بمكان معين استأجرك لتطبخ الطعام في البحرين للمعزين، خب هذا طبخه في وين؟ في الاسكيمو، خب لا حاجة لنا لهذا الطعام هناك. خب او مكان او آلة، استأجرك لتطبخ الطعام في آلة معينة، هو طبخه في آلة اخرى. خب التفتوا هنا، مو بشرط، ما قلنا بشرط، انا اركز انه استأجرك لتفعل كذا في الزمان الفلاني، ما قلت بشرط ان يكون في الزمان الفلاني، لانه سيأتي فرق جوهري بين الموردين. الان ركزوا على العبارة، اقول استأجرك لتطبخ الطعام في الزمان الفلاني او في المكان الفلاني او بالآلة الفلانية، بالحطب، انت طبخته بالغاز، استأجرك لتطبخ الطعام بالحطب، بالنار، بالحطب والنار يعني، مو بالغاز والنار، لا اريد الطبخ الذي يكون بالغاز انا. او وصفا، استأجرك لتطبخ الطعام ماسخا من غير ملوحة بتاتا، هو جاب اليك مشحون ملح، لا يستحق ولا فلس، فكرتون؟ ولا فلس واحد يستحق بعد. فجاء به على خلاف القيد، استفدتون؟ قيد معين موجود، زماني هذا القيد او مكاني او بآلة مقيد او بوصف معين كيفما كان مقيد، فجاء لي على خلاف القيد، لا يستحق شيئا، لم يستحق شيئا على عمله. ليش لا يستحق شيئا على عمله؟ لاني اقول له لاني لم استأجرك لتطبخ في اليوم الحادي عشر من المحرم، بل في اليوم العاشر من المحرم، لم استأجرك لتطبخ الطعام في مثلا في الاسكيمو، بل لتطبخ الطعام في البحرين. من تفكير المسألة؟ خب انت فعلت شيء انا ما استأجرتك عليه، انا استأجرتك لتطبخ الحسينية مثلا، انت ذهبت وطبخت المسجد، انا ذاك اللي سويته ما طلبت انا منك، واضحة بعد المسألة. لم يستحق شيئا على عمله، فإن لم يمكن العمل ثانيا خب صار هنا يمكن أن تقوم بالعمل مرة أخرى، كما لو كان استأجرك لتطبخ الطعام من دون ملوحة فأنت طبخته بملوحة، يمكنك أن تعيده بدون ملوحة، أو استأجرك لتطبخ هذا الجدار، أنت طبخت الجدار الآخر، هنا يمكن أن ترجع وتطبخ الجدار الأول، ما فات المحل، لا زال بالإمكان، بخلاف ما لو استأجرتك لتطبخ الطعام في وقت معين أنت لم تأتي به في الوقت المعين، أتيت به في وقت متأخر مو قبل، لأن إذا قبل يمكن تكرر، خب هنا لا يمكن تكرار العمل، إذا هنا قد يمكن إعادة العمل وقد لا يمكن إعادة العمل على وجهه. يقول فإن لم يمكن العمل ثانيا تخير هنا المستأجر، أنا شوفوا بعقد الإجارة قلنا سابقا بعقد الإجارة ماذا يملك المستأجر؟ أنا أملك العمل عليك يا شيخون، أملك العمل في ذمتك وأنت تملك المال في ذمتي، مو كذي؟ خب هنا هذا يترتب على بعض، يقول فإن لم يمكن العمل ثانيا تخير المستأجر بين أمور، بين واحد فسخ الإجارة، بين فسخ الإجارة، خب إذا فسخت الإجارة ماذا يحصل؟ إن كنت قد دفعت إليك الأموال أسترد الأموال منك، أنا استأجرتك لتطبخ الطعام في اليوم العاشر من المحرم، خب أنت لم تطبخ الطعام في اليوم العاشر، في اليوم الحادي عشر طبخته أنت، خب أنا الآن أتخير بين أمرين، بين أن أفسخ الإجارة فأسترجع الأموال التي دفعتها إليك إن كنت قد دفعت إليك الأموال، هذا خيار أول. الخيار الثاني وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه. ركزوا على هالنقطة شوي. أنا عندما استأجرتك لتطبخ الطعام ملكت شيئا أم لا؟ أم لم أملك شيء؟ أنا ملكت العمل. هذا العمل له قيمة، ربما قيمة العمل في السوق، هذا العمل له قيمة في السوق، ربما قيمة العمل في السوق 10 دنانير. واضح؟ خب أنا قد أستأجرك ب10 دنانير، وقد أستأجرك بأكثر، وقد أستأجرك بأقل. تلك تسمى الأجرة المتمات. مثلي مرة عندما تعرفنا الفرق بين الأجرة المتمة وأجرة المثل. أجرة المثل في السوق الطبخ بهذا المقدار في هذا اليوم قيمته 10 دنانير. خب أنت لم تأتي بهذا العمل، أنا لا زلت أملك هذا العمل، فيمكنني أن لا أسخ، أقول أنا أطالبك بقيمة ما ضيعته من أموالي. أنت ضيعت شيئا من أموالي، أنا كنت أملك شيء، أنت ضيعت هذا الشيء. ركزي على المسألة. ألم أملك شيء أنا بالعقد؟ في أول محرم قلت للشيخ أن أستأجرك لتطبخ الطعام في يوم 10 من محرم، هو لم يطبخ الطعام. ركزوا، أنا أخليكم تصير النص واضحة. أنا ملكت شيء في اليوم الأول من محرم، ما هو هذا الشيء؟ هو العمل الذي يقوم به الشيخ أن في 10 من محرم. هو لم يقم بالعمل، ضيع علي مالي. هذا العمل مال بعد، ملكته أنا، ضيع علي مالي. فأنا هنا مخير بين الفسخ ومخير بين ماذا؟ بين أن أطالبه ببدل هذا المال الذي ضيعه بأجرة المثل. أجرة المثل هنا بدل عن العمل الذي ضيعه لي. ركزتون المسألة؟ واضحة يا شيخ؟ واضحة شيخنا؟ يقول في شيء؟
لا بس أعبرها، يعني حتى لو ما أعطيته أموال حبلة وإنما ضيع عليك الوقت هذا.
بلى، أنا استأجرته للعمل في 10 من محرم ولم يعمل.
يمكن ما ممكن يجيب واحد غيره ثاني.
ما عليه ذات، هو ورطني واحد مش بي، ما عليه ورطني. خب فليكن ورطني. لهذا قلنا شنو؟ سواء كان هناك توريث بالمعنى هذا أو ما كان، قد يكون استأجرك لتصبغ الجدار في أول يوم من محرم، أنت لم تأتي بالعمل. الكلام هو الكلام، ما في أحد يتورط إذا ما صبغ الجدار، لكن أنا ملكت عليك العمل في ذلك اليوم أم لم أملك العمل؟ خب أنت لم تأتي بالعمل. بالفكرة المسألة، شوف، استأجرك لتصبغ الجدار في اليوم الأول من الشهر، في اليوم الأول من الشهر أنت لم تصبغ الجدار مثلا. نقول أنا أملك عليك شيء، أنت ضيعت هذا الشيء، فأنا أستحق بدلا عن هذا الذي ضيعته أنت هذا العمل. ما ورطت أحد أنت، ما عندنا معزين يطلعون جواعها. يعني لا يروح ذهنك فقط إلى ذاك المثال. لم يستحق. قال وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه، العمل الذي استأجرتك عليه وهو صباغة الجدار في اليوم الأول من الشهر له قيمة هذا العمل، صحيح؟ أنت لم تأتي، ربما قيمته 1000 دينار وأنا استأجرتك بدينار، ما يهم، أو استأجرتك بمليون دينار ما يضر. إحنا ما يهمنا من القيمة التي دفعتها أنا إليك، يهمنا من قيمة نفس العمل. نفس العمل له قيمة في السوق، نتكلم عن تلك القيمة. أنا أستحق ماذا؟ أن أطالبك بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه. أجرة المثل يعني القيمة السوقية. صبغ الجدار بكم في السوق؟ يعني من يصبغ الجدار يوجد سوق عمل، مش دي؟ هذه سوق العمل لها قيمة. خب يقول وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه فاصلة، فإن طالبه بها. إذا طالبتك بأجرة المثل أنا يا شيخ، لزمه إعطاؤه أجرة المثل، يجب عليك أن تعطيني أجرة المثل. خب هذا إذا لم يمكن العمل ثانيا، كما لو كان الشيء مخير بزمان معين، أو خياطة ثوب بكيفية معينة أن تخطها بكيفية أخرى. نفس أنا قلت أستأجرك لخياطة هذا القماش لتخيطه مثلا بوصف معين، أنت لم تخطه بذلك الوصف. واضح؟ أيضا الكلام هو الكلام، هنا لا يمكن أن يعادل العمل الثوب المخيط، ما يكتبونها مرة ثانية ويخيطونها. يقول هذا إذا لم يمكن إعادة العمل، وإن أمكن العمل ثانيا. الآن كما لو استأجرتك لفعل لتصبغ هذا الجدار، أنت لم تصبغ الجدار بل صبغت جدارا آخر، يمكن أن تعيد العمل وتصبغ هذا الجدار، يمكن العمل ثانيا. يقول وإن أمكن العمل ثانيا وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة، وانحلت المشكلة بعد. شيخنا
في مسألة أنه ما يمكن العمل ثانيا حتى لو كان في مسوقية أكثر من مسمى
قد تكون، قد يكون الثمن المسمى أنا استأجرت الشيخ عندي أصبغ الجدار بدينار، في حين العامل العادي إذا يصبغ الجدار يأخذ على الأقل 200 دينار. ما يهمني، أنا أقول للشيخ هون استأجرتك لتصبغ الجدار في اليوم الفلاني، أنت لم تصبغه، أعطيني 200 دينار.
دينار مستأجرة
ما عليه، أعطيك الدينار وأعطيني 200 دينار. استفدت شيخنا؟ أنت ضيع. أنا لما استأجرته ملكت شيء أو ما ملكت؟ وإيش ملكت؟ ملكت هذا العمل. هذا العمل كم قيمته؟ كم قيمة العمل؟ 200 دينار. هو ضيع علي 200 دينار، ضيع علي 200 دينار. عاجل منك لو مو عاجل منك هذه الفتاوى. اتخذت الآن للمسألة؟ نعم. أنا أركز لأنه كثير من المدرسين هاي يشرح المسألة بس ليش النقطة ما يوضحها، لذلك الصار يقول شيء يعني كذيه. أما النقطة الآن وضحتها أنني ملكت شيء، أنت ضيعت الشيء الذي ملكته. أنا عندي فلوس 200 دينار، إذا ضيعت أنت تضمنها أو ما تضمنها؟ عندي حي 200 دينار، أنت جيت ضيعت تضمن أو لا تضمن؟ العمل عندما استأجرتك أنا ملكت شيء، أنت ضيعت هذا الشيء. واضحة بعد المسألة. خب نرجع إلى المطلب، مسألة 381. إذا استأجره على عمل بشرط، خب خب خب، هنا فرق جوهري بين هذه المسألة والتي قبلها، وسيأتي الفرق في أثر هذه المسألة. شوف، استأجرك لتصبغ الجدار في المثال السابق ماذا قلنا؟ استأجرك لتصبغ الجدار في اليوم الفلاني، مثلي؟ خب الآن لا، استأجرك لتصبغ الجدار بشرط أن يكون في اليوم الفلاني. إحنا في لهجتنا العامية نقول ما في فرق، هذا واحد وذاك واحد، ما في فرق. في البحرين تروح توقف أي واحد في المنامة في أبو طيبة في أي مكان بيقول لك ما في فرق. تقول في فرق بين أن تقول استأجرك لتصبغ الجدار في اليوم الفلاني أو في اليوم الأول من الشهر يعني، أو بين أن تقول استأجرك لتصبغ الجدار بشرط أن يكون في اليوم الأول من الشهر. كل أهل البحرين بيقول لك لا ما في فرق، هذا التغيير من كيف ألفاظنا شتى وحسنك واحد، مو كذي؟ هنا الفقهاء يقولون يوجد فرق إذا كان الزمان أو المكان أو الوصف لوحظ على نحو القيدية شيء، وإذا لوحظ على نحو الشرطية شيء آخر. الحكم يختلف تماما، واضح؟ خلنا نشوف. يقول إذا استأجره على عمل بشرط بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة، يعني عقد الإجارة وقع على ماذا؟ وقع عقد الإجارة على أن تصبغ الجدار بدينار بس، استأجرك لتصبغ الجدار بدينار، وهناك شرط إضافي أن يكون الصبغ باللون الفلاني أو في الوقت الفلاني، أو وأنت تسبح الله عز وجل تصبغ مثلا بشرط أن تصبغ وأنت تسبح الله، خب بأي شيء كان هذا شيء وقت بعد. أنا
نقول أول وحدة مطلوب وثاني
تعدد مطلوب، بالضبط وحدة مطلوب وتعدد مطلوب، لا يوجد شيء آخر، وحدة مطلوب وتعدد مطلوب مو شيء آخر. مرة عدنا أوضحنا إحنا سابقا وحدة مطلوب وتعدد مطلوب، يمكن في كتاب الحج أوضحنا، في الحج أوضحنا وحدة المطلوب وتعدد المطلوب شيء واحد. هنا القيدية على نحو وحدة المطلوب، الشرطية تعدد مطلوب، المطلوب هو صبغ الجدار أولا وثانيا أن يكون في اليوم الثاني. أما في الأمثلة التي تقدمت في المسألة السابقة المطلوب شيء واحد مو شيئين، شيء واحد وهو صبغ الجدار في اليوم الفلاني، هذا هو المطلوب، مو مطلوب صبغ الجدار زائد أن يكون في اليوم الفلاني، لا المطلوب هناك صبغ الجدار في اليوم الفلاني في المسألة السابقة. هنا الفرق بين المسألتين، وحدة مطلوب وتعدد مطلوب. يقول بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة كما إذا استأجره على خياطة ثوبه. شوفوا الاستئجار على أصل خياطة الثوب، واشترط عليه قراءة سورة من القرآن في حين الخياطة مثلا. استأجرك يا شيطان لتخيط ثوبي وأنت تقرأ القرآن، هذا ثوب أريد أحد جدا مثلا، أريد ثوب مبارك ما أريد أن أعيش ثوب، استأجرك لتخيط ثوبي بشرط 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 أن تقرأ القرآن حين الخياطة أو تقرأ السورة معينة حين الخياطة مثلا. فخاط الثوب ولم يقرأ السورة، خب كان له لي أنا المستأجر كان له فسخ الإجارة وعليه حينئذ أجرة المثل. أفسخ الإجارة وأرفع إليك أجرة المثل. أجرة المثل قلنا قد تزيد عن الأجرة المتفق عليها وقد تنقص، فتكلم المسألة قد تزيد وقد تنقص، وعليه حينئذ أجرة المثل. هذا خيار أول. وخيار ثاني يقول وله إمضاء الإجارة، إمضاء العقد ودفع الأجرة المسمات. لغة الإمضاءها أعدل لأنه سابقا عبر بالإجارة مو عقد الإجارة. خب له فسخ عقد الإجارة ما عليه، إذا قدر عقد هنا كان له فسخ عقد الإجارة لا بأس. وعليه حينئذ شوفوا أنا أكون هنا مخير بين شيئين، شيخون خاط الثوب من دون أن يقرأ السورة، وقراءة السورة كان شرط مو قيدها. يقول هنا أنا أخير بين أمرين، الأمر الأول أن أفسخ المعاملة فأسترجع الأموال التي دفعتها إليه، الأجرة المتفق عليها أسترجعها إن كنت قد دفعت إليه شيئا، وأعطيه أجرة مثل للخياطة لأنه خاط ثوبي وهذا العمل محترم أنا طلبته منه، هو خاط الثوب بأمري. تخطون للمسألة، ألم يخط الثوب بأمري؟ خاط الثوب بأمري. يقول كان له فسخ الإجارة وعليه حينئذ أجرة المثل، هذا هو الخيار الأول. أجرة المثل بعد وضحناها ما تنعيها في الحين. وله إمضاؤه، هذا الخيار الثاني، لأن أمضي المعاملة وأتنازل عن الشرط وأرفع الأجرة المسمى الأجرة المتفق عليها، أتنازل عن شرطي. هذا متى الواحد يسوي هذا؟ متى يفعل الإنسان هذا الفعل؟ إذا كانت أجرة المثل أعلى من الأجرة المسمى. أدفع أجرة المثل أتورف ودفع الأجرة المسمى فاصل. أيها السيد خربطنا أنت بين مسألة 380 ومسألة 381 خربطنا، نحن عارفين الفرق الجوهري بين تلك المسألة وهذه المسألة. قال أنا أوضح لكم الفرق، الفرق بين القيد والشرط. يقول والفرق بين القيد والشرط أن متعلق الإجارة، الإجارة تعلقت بشيء مو؟ أن متعلق الإجارة في مورد التقرير حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص. أنا استأجرتك لتطبخ الطعام في اليوم الأول من الشهر مثلا، مو لتطبخ الطعام في أي يومين، فطبخ الطعام في اليوم الثاني من الشهر شيء آخر غير طبخ الطعام في اليوم الأول من الشهر. التفتون طبخ الطعام في اليوم الأول شيء وطبخ الطعام في اليوم الثاني شيء آخر مغاير. تعرفون عشان مغاير مختلف، فما أتيت به لما استأجرك عليه وما استأجرتك عليه لم تأتي به، ما وقع لم يقصد وما قصد، أو كما يقال في العبادات ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. هنا أيضا شريف هذا، ما طلب لم يحصل وما حصل لم يطلب، ما طلب لم يحصل وما حصل لم يطلب، هذا في الخير. وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل، نفس خياطة الثوب هو المطلوب، أصل خياطة الثوب هو المطلوب، واضح؟ خوب. لكن عقد حصل بيني وبينك، حصل بيني وبينك عقد، مش بي عقد. هذا العقد فيه شرط مثل أي عقد من العقود، أي عقد من العقود إذا حصل تخلف للشرط ماذا يحصل؟ ينتسخ العقد. في البيع أبيعك هذا الكتاب بدرهم بشرط أن تصبغ لي الجدار، أنت لم تصبغ الجدار، لي أن أفسخ المعاملة. تخلف الشرط هنا أيضا عندما يتخلف الشرط لي أن أفسخ المعاملة. فتحسون الآن على الفارق بين الخير والشر. يقول فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل سواء حصل الوصف أو لم يحصل. الإجارة حصلت على ماذا؟ على أصل خياطة الثوب أو صبغ الجدار أو طبخ الطعام، وهنا شرط إضافي في العقد. إذن العقد حصل على أن تصبغ الجدار مثلا بدينار فقط، هذا هو الإجارة مو شيء آخر. وهناك شرط في العقد أنه تقرأ القرآن أيضا، أنت لم تفعل الشرط. إذا تخلف الشرط ماذا؟ جاز لمن تخلف الشرط عنه أن يستخلف. يقول لكن الالتزام الحقدي بعقد الإجارة معلق، الالتزام بكي أكون ملزم بالإجارة معلق على ماذا؟ معلق على الالتزام بما جعل شرطا. إذا التزمت أنت بالشرط أنا صرت ملزما بالحقد، إذا لم تلتزم أنت بالشرط أنا لست ملزما بالحقد. واضح الآن المسألة؟ في عرفك أنت واحد، في عرف نحن في البحرين في القطيف واحد شيخنا، ما في فرق. إحنا غالبا نأتي بها على نحو الشرطية، متفقين؟ غالبا على نحو الشرطية، وإن كان بعض الأحيان على نحو القيدية. أنت تستأجر السيارة لتوصلك إلى مكة، أسألك لتذهب إلى الحج، لو وصلت في موسم الحج تشترط عليه أن يوصلك في وقت معين، هذا وصلت قبل الموسم، تستفيد شيء؟ واضح أن الشرط هنا على نحو القيدية، قيد مو شرط. مو المطلوب هو أن توصلني كيفما كان، المطلوب أن توصلني إلى مكة قبل موسم الحج لأحج. أنت تستأجر المقاول ليذهب بك إلى مكة ويطعمك ويسكنك في مكة فقط، مو كذي؟ مقاول الحج سمونتون مقاول، صوب هذا المقاول الذي يحمل الحجاج نستأجره، أنا أرفع له المبلغ في مقابل شيء وهو أن ينقلني إلى الحج في موسم الحج ويطعمني ويسكنني هناك، يعطيني مواصلات وأكل وسكن، مو كذي؟ فقط. ما يقوم بالحج نيابة عني، أنا لا حج. في هذه الفترة لو وداني قبل لو عقب، ما تسلف شهر رمضان قال يلا جهز روحك، وش يسوي أنا في شهر رمضان؟ أو في محرم بيوديني، خب وش يسوي أنا؟ قيد هنا الزمان لوحظ قيدا، حتى في عرفنا يلاحظ الزمان قيدا شيخنا، بخلاف ما لو استأجرت شخص ليذهب بك إلى العمرة، في شرط أن تكون في اليوم الفلاني، قدم يومين أو آخر يومين، أو يقولون شرط تخلف. حتى الشرط عندنا تختلف، وإن كان غالبا على نحو الشروط مو على نحو الخيط. حصة أنا استأجرتك لشيء معين، أنت فعلت هذه حصة. شوف الآن في المدرسة عندنا حصص، الحصة الأولى وعندنا الحصة الثانية والحصة الثالثة. الحصة الأولى هي نفس الحصة الثانية، حصص الزراعية تقولون نفس الحصص، الحصة الأولى هي نفس الحصة الثانية، الحصة الثانية هي نفس الحصة الثالثة. عرفت شلون؟ هذا شيء وذاك شيء آخر. يريد يقول صبغ الجدار في اليوم الأول شيء غير صبغ الجدار في اليوم الثاني. اتفقت الآن؟ شيء مغاير، ما حصل لم يطلب وما طلب لم يحصل. طلبت منك أن تدرسني في الحصة الأولى، أن تدرسني في الحصة الثانية أو الحصة الثالثة. خوب أطلنا كثير. مسألة 382، إذا استأجر دابة إلى كربلاء مثلا بدرهم، أنا أصلت المسألة سهل كالمسألة، لأن باب الإجارة فهم باب الإجارة يتوقف على فهم تلك المسائل. إذا استأجر دابة إلى كربلاء مثلا بدرهم، شوفوا من بين الناس يستغربون الآن. استاجر دابة إلى كربلاء توصله من النجف مثلا إلى كربلاء بدرهم، واشترط على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا أعطاه درهمين. شوف، استأجرك يا شيخ عون، أنت صاحب الدابة، استأجرك لتوصلني إلى كربلاء بدرهم واحد. خب، بشرط أنه إن أوصلتني، إن أوصلتني في النهار قبل مجيء الليل أعطيك درهمين. شو الإيجار حصلت على ماذا؟ الإيجار حصلت على درهم واحد مو على درهمين. الإيجار حصلت على أن توصلني إلى كربلاء بدرهم واحد، هذا الذي أنا أستحقه، ما أستحق في آخرها. بالإيجار الآن أنا أستحق أن توصلني إلى كربلاء وأنت تستحق درهم، لكن أوقعنا شرط. شرط، وهو ما هو الشرط؟ مو قيد، ها شرط حتى ليس ترديد في العقد، لو قيد صار ترديدا في العقد وبطل. بشرط أنك إن أتيت بوصف وهو أن توصلني في النهار وأعطيك درهم إضافي صحة الإجارة. هنا لا يوجد ترديد، أنا أقول شيء واحد ما أقول شيئين. واضح النقطة؟ أنا بالإجارة ملكت شيئا واحدا وهو أن توصلني إلى كربلاء، وأنت ملكت شيئا واحدا وهو الدرهم ودرهمين. هناك شرط أنه في ضمن العقد أنه إن أوصلتني أنت في النهار أعطيك درهم إضافي، هذا شرط، شرط غير العقد نفسه، هذا التزام عقدي يعبر عنه، هذا اللي عبر عنه في آخر المسألة السابقة. لكن الالتزام العقلي معلق على الالتزام بما جعل شرطه، واضح؟ يقول صحة. طب مسألة 383، هذا المسائل هذه اللي فهم المسائل السابقة هاي بتكون عنده واضح. طب لو استأجر دابة مثلا إلى مسافة بدرهمين، بدرهمين، واشترط على المؤجر أن يعطيه درهما واحدا إن لم يوصله نهارا، صح ذلك؟ التفت، أنا أستأجر شيخ عون، أستأجرك يا شيخ عون لتوصلني مثلا إلى كربلاء بدرهمينها، إذا الإجارة هي أن توصلني إلى كربلاء بدرهمين بس، إذا وصلتني إلى كربلاء بدرهمين تستحق الدرهمين، هذا هو الإجارة. لكن هناك شرط أشترطه عليك يا شيخ، إن لم توصلني نهارين ترفع لي درهم. أنت أنا أعطيك الدرهمين مالك، ما أنقصهم الدرهمين مالك، أنا راح أعطيك إياهم بس أنت تعطيني درهم. مركزين للمسألة؟ أنت ملكت شيء واحد بالعقد وهو درهمين، وأنا ملكت شيء واحد وهو أن توصلني إلى كربلاء مثلا، هذه في مسألة 383، لا تخلط بينها وبين 282. أنت ملك شيء واحد وهو الدرهمين، وأنا ملك شيء واحد وهو إيصالي إلى كربلاء، أن توصلني أنت إلى كربلاء. لكن إذا أوصلتني في بعد، إذا لم توصلني في النهار تعطيني درهم واحد، هذا شرط بيني وبين الشرط، صح الشرط. وبالتالي إن أوصلتني في النهار أعطيتك درهمين وليس عليك أي شيء، إن أوصلتني بعد النهار، إن وصل الليل ولم توصلني لا بد لك أن ترفع لي كم، أنا أعطيك الدرهمين مالك ها جوزهم، بس أنت كم تعطيني؟ درهم واحد. يعني ما يوجد ترديد في متعلق الإجارة، لذلك حكم بالصحة. أنا أملك النتيجة واحدة أنتم تشوفونها في الخارج، نحن ما يهمنا من النتائج. قلنا سابقا في العقود أنت تأخذ المرأة وتأخذ عليها فتصير زوجة لك ويجوز لك الدخول بها، مثلي وذاك الشخص المنحرف يأخذ المرأة ويذهب معها إلى الدار ويرتكب الفاحشة معها. ذاك ارتكاب فاحشة وأنت زواج. وإيش الفرق بالألفاظ؟ اللي يشوف الأصمخ ما يشوف فرق، لما يسمع ما يشوف فرق، يقول هذا توه مثل ذاك، مو كذي؟ لكن الشرع يقول في فرق. خب. خب لا بأس، فيه درهم فيكون له في ذمتي درهم ولي في ذمتي درهم فيحصل تساقط، ماكو مشكلة. المهم أنه يستحق درهمين في ذمتي وأنا أستحق درهم في ذمتي. استفدت الآن؟ النتيجة واحدة، لكن ماكو فرق يعني. ليصير أنا أوضح أنه أعطيه درهمين حتى تصير واضح أني أعطيته القيمة كاملة. المسألة مختزلة واجد. المسألة مين ما هذا؟ مين وضحها؟ إذا يقول لو استأجر دابة مثلا إلى مسافة مثلا بدرهمين واشترط على المؤجر أن يعطيه، أي أن المؤجر هو الذي يدفع الدرهم، درهما واحدا إن لم يوصله نهارا، صح ذلك؟ يعني هو يعطي للمؤجر درهمين والمؤجر يعطيه درهما واحدا، مثلا يصير الخير ما في شيء من المسألة، يعني ما عطنك إياها مطبوخة كلش، بس هذا هو مقصوده. خب مسألة 384، إذا استأجر دابة على أن يوصله المؤجر نهارا بدرهمين أو ليلا بدرهم، شوف نفس التي سبقت من حيث المضمون الخارجي، شفت يا حسين؟ خارجيا كذي في نظر الناس يقولون النتيجة واحدة، بس هناك أنا أعطيك درهمين ثم ترجع لي درهم، هنا هذا مباشرة أعطيك درهم. يقول بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مرددا بينهما فالإجارة باطلة. ليش باطلة؟ لما تقدم بعد ترديد. الإجارة لا يصح أن تكون على شيء مردد، لابد أن يكون الشيء واضح. في المسألتين السابقتين ماكو ترديد في الإجارة، الإجارة على شيء واضح والمسألة منتهية. خب في مسألة 385 يقول إذا استأجره على أن يوصله إلى كربلاء مثلا، أنا استأجرت شيخان اليوم الآن هو 14 من شهر شعبان مثلا، خب اليوم الخامس 14 من شهر رمضان مو كذي؟ خب الليل 15 لا بأس، لأنه يصح على أي شهر يعني، وين كان ذاكر شهر شعبان لأن فضيلة زيارة الإمام الحسين ليلة النصف لها فضيلة خاصة. يوم 14 ليلة 15 يوم 14
الميلاد
ايش اسمه الميلاد ها تعال الليلة 14 الليلة 14 على كل حال لو افترضنا ان اليوم هو 14 من شهر شعبان مثلا، انا ناوي اروح ازور الامام الحسين في الليل الان المغرب مثلا، استأجر شيخ عن قطعة استأجره كان يتوصلني إلى كربلاء بدرهم واحد مثلا، خب ما اشترط عليه أن يوصلني قبل انتهاء الليل، متفقين المسألة؟ ما اشترط عليه أنا، لكن أنا بالنسبة لي ناوي في قلبي أن أزور الإمام الحسين الليلة، خب هذا الرجال قام يتمشى براحة وحصلني على طلوع الفجر، راحت فضيلة ليلة النصف من شعبان بعد، ما أقدر أزوره بعد طلوع الفجر. أزور زيارة غير زيارة اللي أنا خاف منها. أنا ما أشرف عليك يا شيخ هون، بس حطيت في قلبي. التفت إلى المسألة؟ هنا يقول إذا استأجره على أن يوصله إلى كربلاء وكان من نيته، يعني من نية المستأجر، زيارة ليلة النصف من شعبان، ولكن لم يذكر ذلك في العقد، ما ذكرت لك، ما اشترطت ولا شيء، ولم تكن قرينة على التعيين، ما كانت هناك قرينة على أني أشترط أن توصلني قبل النصف من شعبان، قبل ليلة النصف لكي أزور ليلة النصف مثلا، ما كان هناك أي قرينة. يقول استحق الأجير الأجرة، أنت استحق الأجرة لأنك وفيت بما اشترطت بما استأجرتك عليه، أنا استأجرتك لتوصلني إلى كربلاء وأنت وصلتني بعد، سويت المطلوب منك أو ما سويته، هذا الشيء اللي أنا قاصد منه، مو دخيل في الإجارة، أنا قاصد شيء في قلبي، هذا مو دخيل في الإجارة. يقول استحق الأجرة وإن لم يوفره ليلة النصف من شعبان. ليش؟ لأن استأجرتك على شيء وأنت فعلت هذا الشيء، انتهت المسألة. خب، فصل وفيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة. مسألة 386، الإجارة من العقود اللازمة. بس تفهم المسألة؟ الإجارة من العقود اللازمة. عجيب، إذا كانت من العقود اللازمة يعني لا يصح فسخها. يقول سيد نعم، لا يجوز فسخها إلا بالتراضي. هذا مقتضى اللزوم. بعد اللزوم، أنا ملزم وأنت ملزم، أنا ملزم وأنت ملزم، لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما. هذا واحد. أو يكون للفاسخ خيار، أقول أستأجرك لتنقلني يوم غد إلى مكة بعشرة دنانير بشرط أن يكون لي الخيار طوال هذه الليلة. وفكر، إن غيرت رأيي تنفسخ الإجارة، إذا ما غيرت رأيي أنت يوم غد ملزم أن توصلني إلى مكة بعشرة دنانير. بتفهم الآن المسألة؟ هنا جعلت الخيار لنفسي فقط، لم أجعله للشيخ. فكثنا الفارق لما وضح. شوف الشيخ علي، انا الان وياك مو يا شيخ، لا تسال. استاجرك لتوصلني الى مكه بعشره دنانير. متى؟ يوم غد نتحرك. ها، يوم غد الساعه 10 صباحا نتحرك، بشرط ان يكون لي الخيار من الان الى يوم غد الساعه 10 افكر احسب حساباتي براحتي. بعد إذا قدرت ألغي الإجارة ألغيها، لي خيار الفسخ، يعني يكون لي الفسخ من الآن إلى ساعة الحركة مثلا. يقول يصح الإجارة ويصح الفسخ لو فسخت. ليش؟ لأننا اشترطنا الفسخ. لي أو لا؟ أنت أيضا تستطيع أن تقول لا، أنا الذي أشترط لنفسي الفسخ. وسلك إن لم أفسخ المعاملة، يمكن في عندي شغل أفسخ المعاملة، أفسخ العقد. اما اذا ما اشترطت الفسخ حتى لو صار عندك الشغل، انت ملزم ان توفيني شرعا، انت ملزم. ولي ان اجبرك على الايصال، اروح للحاكم فيجبرك على ان توفيني، لان انا ملكت شيء، انا املك ان توفيني الى مكتب العقد. اذا هذه الكيفيه الثانيه. يقول او يكون للفاسخ الخيار. اذا لا تنفسخ الاجاره الا بالتراضي أو أن يفسخ من له الخيار. قد يكون الخيار لأحدهما وقد يكون لكليهما. والأظهر فاصلة، والأظهر أن الإجارة المعاطفية أيضا لازمة. الإجارة قلنا عقد باللفظ أو بالمعاطاة تحصل. فهمتم؟ بالمعاطاة، كما أن البيع يحصل بالمعاطاة كما تقدم، تروح لصاحب الدكان تعطيه الفلوس وتأخذ الأغراض. نفس الكلام هو الكلام، تروح الى الشخص صاحب المبنى، كاتب على المبنى إجارة الشقة بعشرة دنانير، عند المفاتيح تعطي عشرة دنانير وتأخذ المفاتيح من عنده. إجارة معاطفية، ما تلفظ بلفظ ولا تلفظ بلفظ. والأظهر أن الإجارة المعاطفية أيضا لازمة. واضحة بعد مسألة، يعني لا فرق بين المعاطفية والعقدية باللفظ. مسألة 387، إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة، قبل لا تنتهي مدة الإجارة، المالك باع العين. أنا أجرت داري للشيخ عون لمدة سنة بألف دينار، بعد أسبوعين أو ثلاثة من المدة تو ساكن شيخ عون، ذهبت أنا إلى الشيخ علي وقلت له أبيعك الدار ب50,000 دينار. هذا قال قبلت. يصح البيع. يقول والإجارة تنفسخ، نطلع شيخ عون نشرده. يقول وتبقى الإجارة على حالها، لا تنفسخ. يقول لم تنفسخ الإجارة، بل تنتقل العين إلى المشتري. بأي كيفية تنتقل؟ تنتقل مسلوبة المنفعة. يعني شيخ علي تملك الدار، تملك البيت، لكن من لا تملك منفعة البيت طوال هذه السنة. انت تتورط الآن، مش لي؟ طب ترى انت قابل تعلم بهذا الامر من الاول وقبلت، تعلم بان هناك مستاجر لن يخرج الا بعد سنه وقبلت، فلا شيء لك بعد. تملك البيت بعد، تملك البيت الان لكن لا تستفيد منه الا بعد سنه. لكن لو لم تعلم اشتريت البيت تفكر ما في احد، تبين ان في واحد ساكن انه ما يطلع الا عقب سنه. خب يقول السيد الخوئي هنا يصح البيع لكن لك الخيار في الفسخ. التفت لك خيار الفسخ. يقول واذا كان المشتري جاهلا بالاجاره، النقطه اول شيء اذا باع المالك العين المستاجره قبل تمام مده الاجاره لم تنتقل الاجاره، بل تنتقل العين الى المشتري الى الشيحه المسلوبه المنفعه مده الاجاره، يعني مده السنه مثلا. خب واذا كان المشتري جاهلا بالاجاره، جاهل بان الدار مؤجره او تعلم بانها مؤجره لكن افتكرت اسبوع تبين انها سنه، او معتقدا قله المده تبين زيادتها، هنا كان له فسخ البيع، كان له فسخ البيع فاصل. خب هل له ان لا يفسخ ويطالب بالارش؟ مسأل شيخ علي تقدر ما تفسخ وتقول حكم قيمه المده هذه؟ يقول لا، وليس له المطالبه بالارش. الارش هنا مو قيمه التفاوت بين المحيب والسليم، قيمه التفاوت في المورد هنا الارش قيمة التفاوت بين العين المؤجرة والعين غير المؤجرة، الأرض البيت المؤجر والبيت غير المؤجر، هناك فرق في القيمة. يقول ليس لك أن تطالب، وليس له المطالبة بالأرش. خب وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع. التفتوا للمسألة. خب التفتوا، أنا بعت البيت إلى الشيخ علي، أول شيء أجرت البيت لمدة 10 سنوات للشيخ عون ب1000 دينار، ركزوا، بعد يوم واحد بعت البيت على الشيخ علي مثلا بمليون. خب الآن الشيخ علي عرف بأن البيت سيبقى لمدة 10 سنوات من غير شنه، من غير أن يستفيد منه. نستفيد الآن للمسألة. خب قال أمرنا لله قابلين، صح البيع هنا. خب بعد أسبوع أتاني الشيخ عون قال أنا متأسف ما بقيت في هالبلد، أسافر، تقبلني الفاسخ، نسخ عقد الإجارة، المستأجر جاءني وطلب أن نسخ عقد الإجارة ففسخت معه عقد الإجارة. خب طلع من البيت، الآن البيت خلي، شيخ علي إيان وإياك بعد تدخل البيت، البيت الآن منفعة البيت ملكي، مستكين للمسألة.
يعني شيخ علي ما يطلب الفسخ مننا؟
لا شيخ علي ما إله رب طبك، شيخ عون ما إله رب طبك يا شيخ علي، شيخ عون طرف وياي أنا، استأجر مني أو استأجر منك. خلنا نرجع إلى أصل المطلب في البيع، خلنا نوضح النقطة. أنا شوي بالحاضر الوقت استعجلت قليل ما وضحت النكتة، هنا حملونا 4-5 دقائق نوضح النكتة وننهي الدرس. التفتوا، أول شيء أنا أجرت الدار إلى الشيخ علي، إلى الشيخ عون عفوا، لمدة كم؟ 10 سنوات ب1000 دينار، بكم مو مهم. بعد ذلك جيت للشيخ علي وبيعته الدار، والشيخ علي يعرف أو عرف بعد ذلك، وقبل ماكو فرق، إما أنه يعرف من الأول أو بعد ذلك عرف وقبل، عرف بأن البيت مؤجر فليس له خيار هنا. خب فحصل البيع، الآن الدار ملك لمن؟ ملك الشيخ علي. ومنفعة الدار ملك لمن؟ ملك الشيخ عون. بعبارة أدق، عندما بعت الدار للشيخ علي بعت الدار فيها شيئين، خلينا نوضح الشيء، الدار فيها شيئين، عين الدار نفس مو عين الدار في البحرين، ها عين الدار يعني نفس الدار، وشيء آخر وهي منفعة الدار، شيئين موجود. أنا بعت للشيخ علي نفس الدار، وأما منفعة الدار فلم تنتقل إلى الشيخ علي، منفعة الدار في هذه 10 سنوات ما انتقلت إلى الشيخ علي. مركزين المسألة؟ منفعة الدار خلال هذه العشر سنوات لم تنتقل إلى الشيخ علي، انتقلت نفس الدار بدون منفعتها، يعني بعبارة أدق انتقلت، بالعبارة الفقهية يقال انتقلت العين مسلوبة المنفعة. ركزتون الآن، انتقلت العين إلى المشتري لكن بدون منفعتها، منفعتها مو ممكن للمشتري. لا ما أعطي الأجار. إيه. من أول العام، شوفوا التفتوا ركزوا هنا الخلل، نقول ما نسمى متوجهين لنقطة الخلل هنا، الخلل يقع في هذه النقطة، وهي أني عندما أؤجر الدار أجرتك الدار مو كل شهر هذا ما هي الإيجارات بسيط لها خرط مو صحيحة، أجرك الدار كل شهر هذا إذا كان يرجع إلى أننا في كل شهر نجري عقد جديد لا بأس. قلنا بعد واضح سابقا أن مدة الإيجار واحدة والثمن واحد ما يصير مردد. أنا أجرت الدار 10 سنوات كاملة بثمن واحد، مدة واحدة بثمن واحد، فأنا من أول عقد الإيجار أملك كم؟ أملك 1000 دينار اللي يجب على الشيخ حان أن يعطيني إياها، والشيخ حان يملك ماذا؟ يملك فائدة البيت لمدة 10 سنوات من أول لحظة. وجدتون الآن؟ خب فعندما بعت الدار بدون منفعتها لمدة كم بدون منفعة؟ لمدة 10 سنوات، يعني تنتقل الدار مع المنفعة لكن مدة 10 سنوات بدون منفعة، مسلوبة المنفعة لمدة 10 سنوات. وضحت النقطة؟ تنتقل الدار إلى المشتري مسلوبة المنفعة لمدة 10 سنوات، مسلوبة المنفعة، بعد 10 سنوات ترجع المنفعة إلى المشتري، ما يكون مشكلة، بس خلال هاي 10 سنوات بدون منفعة، خلال هاي 10 سنوات تنتقل الدار بدون منفعة. خب وبعد الآن، خب الآن جاء الشيخ هون وفسخ العقد معي، عقد الإيجار بعد عقد تراضينا نحن على الفسخ، ففسخ الآن لابد أن أرجع إليه الثمن. خب رجعت إليه الثمن، الآن المنفعة خلال هذه 10 سنوات ترجع إلى من؟ ترجع لي أو للشيخ علي؟ ترجع لي أنا البائع. ليش؟ لأن المشتري ما اشترى المنفعة تلك، اشترى العين بدون منفعة خلال هذه 10 سنوات، فتفتون الآن؟ اشتراها بدون منفعة. خب لما فتحت أنا والشيخ هون، الشيخ علي ما ترجع إلى المنفعة، المنفعة الثمن ينتقل مني مرة ثانية يرجع إلى الشيخ هون، والمنفعة ترجع من الشيخ هون إلي أنا. شوفوا هاي كلمة تأثير أخو إيجابينهم، يقول وإذا فسخت الإيجارة رجعت المنفعة إلى البائع. وضحت الآن تماما؟ خب مسألة 388 يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.